بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس دروس المعهد أو معهد العلوم التأصيلية التابع لغرفة إمام دار الهجرة العلمية، و الدرس أو الكتاب المقرر والمقروء في هذه المجالس هو الثلاثة الأصول. وقد تقدم معنا الكلام على التعريف بمصنف هذه الرسالة أو هذا الكتاب، والتعريف بالمصنف. وقبل الشروع في درس هذه الليلة أنبه على تنبيهين اثنين. الأول منهما هو الحرص على المذاكرة المستمرة، لأن وضع الاختبار لهذا الكتاب لن يتأخر بعد ختمه إن شاء الله تعالى. والأمر الثاني أن المتقرر أو المتقرر المعلن عنه أن مدة الدرس نصف ساعة، ولكن الذي ارتآه المشرفون وتواصلوا من أجله هو أن يكون قدر الدرس 40 دقيقة، أي ساعة إلا ثلث، ثم نفتح وقتا يسيرا للمناقشة والأسئلة. وحبذا من إخواني وفقهم الله أن تكون فيما يتعلق بموضوع الدرس قدرا من الاستطاع، وخصوصا ما يتعلق بهذا الكتاب وما يعرض للإنسان فيه أو يحتاج إليه في هذا الكتاب. كان في الدرس الماضي الكلام على البسملة، ولم نتمكن من الدخول في أصل الكتاب بعد ذكر الكلام على المصنف والمصنف، وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى نشرع فيما يسره الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، والثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. ثم ذكر الأدلة على ذلك وسيأتي الكلام عليها. وهذه 4 مسائل ذكرها الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى بنصها أو بقريب من نصها في كتابه الرسالة التبوكية، أو فيما يسمى بزاد المهاجر إلى ربه، وجعل هذه المسائل هي رتبة الكمال في الإنسان. فقال رحمه الله تعالى: فانحصر الكمال الإنساني على هذه المراتب 4. أحدها العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والثانية العمل به، والثالثة نشره في الناس ودعوتهم إليه، والرابعة صبره وجهاده في أدائه وتنفيذه. ومن تطلعت همته إلى معرفة ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأراد اتباعهم فهذه طريقهم حقا، فإن شئت وصل القوم فاسلك سبيلهم فقد وضحت للسالكين عيانا. وذكرنا لهذا فيه فائدة، وهي أن العلم رحم بين أهله، وأن العالم قد ينقل الكلام أو يعبر عنه بأسلوبه أو ما أشبه ذلك، ولا تثريب عليه في عدم عزوه إلى قائله، وإنما يكون العزو إذا كان هذا العلم نادرا مختصا لا يستنبط إلا بالجهد الجهيد، كما قرر ذلك الحافظ النووي رحمه الله تعالى في بستان العارفين. وعودا على بدء، نقول إن قول المصنف رحمه الله تعالى اعلم يعني تعلم، والعلم صفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما، وهذا اختيار العلامة الشوكاني رحمه الله في كتابه إرشاد الفحول، وهو أحسن التعاريف للعلم إذا تأملته وتأملت في التعاريف التي ذكرها. والمراد بالعلم هنا هو ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا اعلم، هذا فعل أمر، ومن الآمر به؟ الآمر به عالم من العلماء. فهل نقول إن هذا الأمر للوجوب؟ هذا فيه تفصيل. إن كان ما أمر به العالم مما أمر به الله جل وعلا ومما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو كان وسيلة للوصول إلى المأمور به، يعني وسيلة إلى ما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، أو كان فيه مصلحة للمأمور ولو كانت عامة، فإن الامتثال والحالة هذه واجب. وقد ذكر الحافظ ابن بطة رحمه الله تعالى في سياق كلامه على فضل أهل العلم ومكانتهم في كتابه العظيم إبطال الحيل، قال رحمه الله: فطاعتهم على جميع الخلق واجبة، ومعصيتهم محرمة، إلى آخر كلامه. وكذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في معرض كلامه على فضل أهل العلم ومكانتهم ومنزلتهم، قال رحمه الله: وطاعتهم، يعني طاعة أهل العلم، أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا علمت هذا، فإن أهل العلم إذا قالوا لك في مصنفاتهم، وهذا كثير، اعلم فإياك والتهاون في ما يسوقونه لك من هذا المعلوم. وقوله هنا المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر هذه المسألة قدم بالدعاء، قال: اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله. هنا المصنف رحمه الله يسأل الرب جل وعلا لك أيها القارئ، أيها المستمع، أيها المعلم، أيها المتعلم، أن يفيض عليك من رحمته ما تحصل به على مطلوبك وتنجو به من مرهوبك. وفي هذين الأسلوبين من الشيخ، أعني التقديم بالأمر بالعلم والدعاء للمتعلم، فيهما أن العلم رحم بين أهله، وأن المعاصرة نسب بين أهلها، وأنه لا ينبغي التهاون في هذا الأمر. وقد جرت عادة أهل العلم وعادة الشيوخ، وهو الذي أدركنا عليه جملة من شيوخنا، أن الطالب إذا رحل إليهم وجلس إليهم يبدأون له برواية حديث المسلسل بالأولية، ويسوقونه له بإسنادهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الاتصال في التسلسل يقف على ابن عيينة، إلا أني أعني أنهم يسوقون المتن: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء، على الوجهين، لينبه بهذا على أن العلم محله الرحمة بين العالم والمتعلم. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى، وأدلتها كثيرة جدا، وينبغي أن يكون معلوما لديك أنه ليس من طريقنا في شرح هذه المتون أننا نستعرض كثيرا من الأدلة وكثيرا من الآثار، لأنها في الغالب معلومة بالنسبة لطلبة العلم، بقدر ما يكون انصباب الهم على أن يفهم طالب العلم هذا المتن. ثم إن المصنف رحمه الله أيضا سيذكر لنا طرفا من الأدلة الدالة على هذه الأربع المسائل، فإنه سيذكر سورة العصر وسيذكر تبويب البخاري وسيذكر آية سورة محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذه الأدلة كافية في الوصول إلى المطلوب. وسيأتي معنا تعريف الدليل وما يدل عليه. ثم إن المصنف رحمه الله لما ذكر هذه المسألة قال الأولى العلم، قال وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. وهذا الذي عبر به المصنف رحمه الله عن إرادته بالعلم، بمعنى أنك تتفهم أن العلم ليس منحصرا في شيء معين وليس دون الوصول إليه غاية ينتهي إليها، لأنك تعلم بهذا العلم أو تعرف بهذا العلم الرب جل وعلا، تعرف ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وتعرف حكمه وقدره وشرعه وهو ما سيتكلم عليه المصنف فيما يستقبل، وتعرف دين الإسلام وتعرف النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف دين الإسلام. إذن لما ذكر لك قوله وهو، فإنك تتنبه إلى أن العلم الذي أراده هو العلم بالله والعلم بنبيه والعلم بدين الإسلام. وهذه هي الثلاثة الأصول التي سيدور عليها الكتاب، ولن نتكلم عنها ها هنا. لما؟ لأن المصنف رحمه الله تعالى إنما عقد الكتاب وصنفه لبيانها. فسيأتي معنا معرفة الله وهو الأصل الأول، وسيأتي معنا معرفة نبي عليه الصلاة والسلام أو معرفة دين الإسلام على الترتيب الذي رتبه في الكتاب وهو الأصل الثاني، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مقتضى ترتيبه للكتاب رحمه الله. قال الثانية يعني المسألة، يعني المسألة الثانية. ما المسألة الثانية؟ قال العمل به. والضمير المجرور ها هنا عائد على ما تقدم، يعني على العلم، بمعنى أنه أراد أن العمل يكون بهذا العلم، أي بمقتضى ما دل عليه هذا العلم وأوصل إلى هذا العلم. وسيأتي في تفسير الآية لأنه أنسب وأوضح الكلام على العمل بالعلم وأهميته. والمتون هكذا ينبغي أن تفهم، يفهم صلب الكتاب أصل الكتاب، وعند التدليل إن احتاج الشارع أو المعلم إلى أن يذكر زيادات على ما ذكره المصنف رحمه الله من جهة الاستدلال، وإلا فإن ما استدل به كاف في عرض هذا الدليل. هنا قال العمل به، لماذا؟ لأن العلم إنما يراد للعمل، فاعلم لتعمل. هذا من نفائس هاتان الكلمتان، من نفائس حرز الأماني ووجه التهاني للشاطبي رحمه الله. فاعمل أو فاعلم لتعمل، العلم إنما يراد للعمل به. لماذا تتعلم العلم؟ لماذا تقضي فيه وقتك؟ لماذا تنافس فيه؟ تطلبه؟ تسهر لتحصيله؟ تقرأ للوصول إليه؟ للعمل به. أراد المصنف هذا، وسيأتي معنا الكلام عليه في الكلام على سورة العصر. ثم قال الثالثة الدعوة إليه. والضمير ها هنا أيضا المجرور عائد على المسألتين المتقدمتين، يعني عائد على العلم وعلى العمل به، بمعنى أنك تدعو إلى العلم وإلى تعلمه وطلبه وتحصيله، وتدعو إلى العمل به. فإذا طلبت العلم تعلمته وعملت به، دعوت الناس إلى ما علمت وعملت. وهذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى. والدعوة إلى العلم والدعوة إلى العمل من أجل الأعمال وهي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وكما قلت آنفا يأتي الكلام عليها في الكلام على سورة العصر لنربط الدليل بالمدلول. المدلول هو ما نحن فيه الآن، العلم والعمل والدعوة، والدليل ما هو؟ سورة العصر. قال الرابعة الصبر على الأذى فيه، وأيضا الضمير هنا في قوله فيه عائد على العلم وعلى العمل به وعلى الدعوة إليه، لينبهك إلى أن العلم قرين للصبر، أو أن الصبر قرين للعلم، وأن العلم محتاج إلى صبر كما يأتي، وأن العمل محتاج إلى صبر، وأن الدعوة محتاجة إلى صبر. فالعلم والعمل والدعوة لا تقوم هذه الأمور إلا مع الصبر، إلا مع الصبر عليها ومع الصبر إلى الوصول إليها. فقال الصبر على الأذى فيه، والأذى هنا لم يرد به المصنف رحمه الله ما يتعرض له الإنسان من الأذى الخارجي، يعني الذي يكون أذى من خارج نفسه، أن يؤذيه الناس، أن يتكلموا فيه مثلا، أن يؤذوه بقول أو فعل، هذا لم يرده المصنف أو لم يحصره المصنف فيه، وإنما أراد عموم الأذى الذي ربما يكون هذا الأذى داخليا، يعني من داخل الإنسان نفسه، من التجزع أو التسخط أو الرغبة في الدنيا أو الركون إلى ملاذها وشهواتها. النفس مؤذية، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في خطبه كما في صحيح مسلم في حديث جابر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شرور هذه النفس ما تمليه من الأذى وتوصل إليه من التأذي بالخير. فإذا علمت وإذا عملت وإذا دعوت فإن من أشد الأذى ما تؤذيك به نفسك قبل غيرك، ولا يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. فهذه هي الأربع المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ولما ذكرها وفرغ من بيانها وفقهها، وهي المدلول الذي دل عليه الدليل الذي سيذكره، قال والدليل، والدليل هنا فعيل بمعنى فاعل، فعيل بمعنى فاعل، والمراد به الموصل أو المرشد إلى المطلوب. ما هو الموصل إلى المطلوب أو المدلول؟ الذي هو أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل سورة العصر. والمصنف رحمه الله تعالى هنا لما قال يجب علينا، هذا الوجوب هو الوجوب العيني على كل مسلم ومسلمة. وقد ذكرت لكم في الدرس الأول أن ما تضمنته هذه الرسالة في الغالب أو في الجملة هو من فروض الأعيان، يعني أن فرض عين على الإنسان أن يتعلم هذه المسائل وهذه الثلاثة الأصول أو هذه الثلاثة الأصول وما يتعلق بها. فقوله يجب علينا أي على جميعنا، ليس الأمر مختصا بالعلماء ولا بطلبة العلم، ينبغي أن يتنبه أيضا أن هذا مما يجب على من يسمون بالعوام وما أشبه ذلك. الشاهد من هذا أنه قال والدليل، قلنا بأن الدليل فعيل بمعنى فاعل، بمعنى أنه موصل إلى المطلوب. وما المطلوب؟ المطلوب هو الاستدلال على هذه الأربع المسائل. فبماذا نستدل على هذه الأربع المسائل؟ وبماذا نستدل على وجوبها علينا؟ قال المصنف رحمه الله قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، هذا سياق على مقتضى السورة من أولها، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة قال المصنف رحمه الله, قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. هذا ما ذكره المصنف في التعليق على هذه السورة من كلام الإمام الشافعي رحمه الله, سيأتي الكلام عليه. هذه السورة كلها جملة قسم, وجملة القسم مكونة من حرف القسم والمقسم به والمقسم عليه, وكل قسم في القرآن فإنه راجع إلى ثلاث فوائد, أو إلى ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى عظم المقسم, يعني أن المقسم الذي أقسم بهذا الشيء يريد أن ينبهنا على عظمته. والثانية عظم المقسم به, بمعنى أن الله تبارك وتعالى إذا أقسم في كتابه فإنه لا يقسم إلا بشيء عظيم, وهو يقسم بما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والأمور التي أقسم الله تبارك وتعالى والأشياء التي أقسم الله جل وعلا بها هي الدليل على عظمة المقسم, لأن الإنسان إذا نظر إلى تصريف الله لها وتغييره في أحوالها عرف عظمة هذا الرب جل وعلا. ثم الغاية الموصلة إلى هذا المقسم به وهو عظمة المقسم عليه. فحرف القسم الواو, والعصر هو المقسم به, وقوله إن الإنسان لفي خسر هذا جواب القسم. وجواب القسم في القرآن له سبعة أساليب مكانها أو لها موضع آخر. أقسم الله بالعصر, والعصر قيل هو خصوص وقت الصلاة التي تؤدى, وقيل هو العهد الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم, وقيل هو عمر الناس جميعا, يعني دهر الناس أو جميع الدهر. وكل هذه الأقوال صحيحة. لماذا؟ لأن الله إنما أقسم بالعصر لشرفه, ووقت صلاة العصر من أشرف الأوقات وهي الصلاة الوسطى. والعهد الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الأزمان وأفضلها وخيرها. والعصر الذي هو محل حياة الناس هذا الوقت الذي جعله الله تبارك وتعالى لأعمال الناس وما يجازون به على أعمالهم. هذا ما يتعلق بالمقسم بحرف القسم والمقسم به. وكما قلت آنفا الله جل وعلا يقسم بما يشاء من خلقه, كما أقسم بالشمس وأقسم بالليل وأقسم بالتين وأقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير بقى من الآيات أو من آيتي السورة. إن الإنسان لفي خسر, يعني أن جميع الإنسان خاسر, وأكدها بإن وأل في الإنسان, هذه لاستغراق الجنس, يعني أن كل إنسان خاسر. وإذا سمع أو قرأ المسلم هذه الآيات أحدثت له خوفا فيتطلب النجاة, وبهذا نتدبر القرآن. فإذا سمعت إن الإنسان لفي خسر, إذن ما المخلص؟ إلى أين المهرب؟ ما النجاة؟ بين لك بعد ذلك وقد تهيأت النفس إلا الذين آمنوا. فلما حدث الخوف طلبت النجاة. فإذا حدث الخوف في الإنسان فإنه هنا يكون أكثر رغبة في معرفة المنجي من هذا الشر. وهذه حالة حادثة في الإنسان, كل إنسان هذا حاله, وإنما يشتد طلب النجاة عند اشتداد الخوف. فلما أخاف الله الإنسان من الهلاك، لأن الخسر فسر بالعقوبة الشديدة، فسر بالهلاك، فسر بالخسران، فسر بالنقصان، وكل هذه تفاسير صحيحة يدل عليها اللفظ. وقد قال جل وعلا: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فالإنسان في خسران، فإذا علم أنه في خسران تطلبت نفسه النجاة من هذا الخسار، فدله الله جل وعلا على المنجي من هذا الخسار، فقال إلا الذي من هذا الخسران إلا الذين آمنوا، استثنى المؤمنين، فقال إلا الذين آمنوا. تنبه لهذا، أنه لا خروج ولا خلق. طبعا قوله إن الإنسان هذا يشمل الإنس والجن للعموم الذي ذكرناه، وينبغي أن يكون معروفا. إن الإنسان لفي خسر، خاسر. من الناجي؟ من الذي تقع له النجاة؟ قال إلا الذين آمنوا. وهذا هو مقام العلم، لأن العلم قرين الإيمان، والإيمان قرين العلم، ولا يقوم الإيمان في قلب العبد ويستقر إلا بالعلم. وهذا الدليل على المسألة الأولى التي أرادها المصنف: إلا الذين آمنوا. وهذا الإيمان له حقائق. تأمل في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا أبو محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رواه مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. خرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك، إلى غير ذلك من التي. وكل القرآن هو بيان وترجمة لحقائق الإيمان. اقرأ من أول سورة البقرة، اقرأ من أول سورة الفاتحة إلى الناس، تجد أن القرآن يبين الإيمان ومسائله وشرائعه. فقال إلا الذين آمنوا، وهذا مقام العلم. والعلم فضله ومكانته عند الله تبارك وتعالى عظيمة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وكل ما جاء في القرآن من فضل القرآن، من فضل العلم وتشريفه وفضل أهله وتشريفهم ورفعة درجتهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فإنما يراد به العلم الشرعي. بل غير العلم الشرعي إنما يسمى علما مع القيد: علم الفيزياء، علم الكيمياء، علم الرياضيات. والعالم به يسمى عالما مع القيد: عالم بالفيزياء، عالم بالجغرافيا، عالم بالطب. أما العلم الذي لا يحتاج إلى قيد ولا يحتاج الموصوف به إلى قيد فهو العلم الشرعي، يقال هذا عالم. وإذا أطلق فإنما أريد به العالم بالشريعة. والعلم فضله كذا وشرفه كذا، ما المراد به؟ علم الشريعة. لا بد من فهم هذا، لأن كثيرين من الناس يأتون بمثل هذه الأدلة ثم ينزلونها على تلك العلوم. لسنا نحرمها، بل قد يجب بعضها على المسلمين وجوبا كفائيا كما هو معلوم. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه الواو عاطفة، والعطف الأصل فيه أن يقتضي المغايرة، إلا لدلالة أو نكتة بيانية بلاغية. وأهل السنة يقررون بإجماعهم أن العمل من الإيمان، والشيء إذا كان من الشيء وعطفته العرب فإنما يريدون الاعتناء به والاختصاص. أليس العمل من الإيمان؟ بلى. فلماذا عطف الله العمل على الإيمان؟ هذا من باب عطف الخاص على العام، يعني أن الله تبارك وتعالى أراد أن ينبه العباد إلى أنهم لا ليس لهم أن يزعموا الإيمان وهم لا يعملون بمقتضياته. فقال وعملوا الصالحات، وهذا هو العمل بالعلم، العمل بالعلم. وقوله هنا عملوا هذا شامل لعمل القلب وعمل الجوارح، لعمل القلب وعمل الجوارح. فلا بد مع الإيمان من العمل الصالح، لا بد وأن يأتي المؤمن بما يدل على إيمانه وتصديقه الجازم وإقراره بهذا الإيمان. وعمل الصالحات، وهذا هو العمل، وهو دليل المرتبة أو المسألة الثانية. والكلام على العمل بالعلم كثير جدا، والآثار فيه ضافية وكثيرة، والآثار عن السلف رحمهم الله تعالى كثيرة، وما جاء في ذم الله تبارك وتعالى في القرآن لأهل الكتاب: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولهذا قال إبراهيم التيمي كما عند البخاري معلقا: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، أو قال مكذبا، بمعنى أنهم كانوا يتهمون أنفسهم على العمل. فلا بد من العمل بالعلم. وعملوا الصالحات، قال بعدها: وتواصوا بالحق. والتواصي أمر الغير بالإيمان والعمل الصالح، أمر الغير بالإيمان والعمل الصالح والصبر على ذلك كله. الوصية بمعنى أنك تحض وتوصي وتعظ نفسك وتعظ غيرك على العلم وعلى العمل وعلى الصبر. وهذا الموضع هو الدليل على المرتبة أو المسألة الثالثة، وهو التواصي بالحق. وقد تقدم معك ما ذكره ابن القيم رحمه الله بأن المراد نشره في الناس ودعوتهم إليه، ليس فقط التعليم بل النشر، أن تنشر هذا العلم وتدعو إليه كل واحد بحسبه. ما تقومون به أنتم الآن على هذه الغرفة وتجتمعون إليه، هذا من التواصي بالحق، تواصي بالصبر، اتصالك بأخيك المسلم لتذكيره بالله عز وجل، إرسالك له برسالة وما شابه ذلك وشاكله، هذا أيضا من التواصي بالحق. دعوة الناس إلى طلب العلم وإلى العمل به، هذا من التواصي بالحق. وهذا دليل المرتبة الثالثة أو المسألة الثالثة. ثم قال وتواصوا بالصبر، وهذا الصبر صبر على العلم وصبر على العمل وصبر على الدعوة، كل هذه الأمور الصبر آخذ بزمامها. ولا يخفاكم أن الصبر على ثلاثة أنواع: صبر على أقدار الله، وصبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، هذا كله من أنواع الصبر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول الشافعي: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. نبهنا من قبل أو ربما فاتنا ذلك، أن المصنفين من الأئمة ربما يصنفون الكتب من حفظهم، والحفظ كما يقولون خوان، هذه جهة، لأن بعض الناس انتقد على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا الموضع، وقال بأنه نظر في المصنفات التي نقلت قول الشافعي رحمه الله، فإذا به لم يذكر هذه اللفظة، وإنما قال لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم. وأزيده من البيت كما يقولون شعرا، فقد ذكر النووي في أول المجموع أن الشافعي رحمه الله قال في هذه السورة: الناس في غفلة عن هذه السورة. فيحتمل كما ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وإن لم يصرح بهذا الاحتمال أن تكون هذه رواية ثانية، والأمر في هذا يسير، لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، هذا ليس فيه كبير تعارض. نعم في تفسير ابن كثير، في كثير من كتب ابن القيم وشيخ الإسلام يحكون اللفظ الثاني لو تدبر الناس، لكن هذا قد يحتمل أن يكون هذا أيضا من أقوال الشافعي رحمه الله، وقد قال أيضا الكلمة التي ذكرناها أيضا قبل قليل. وكلام الشافعي واضح بمعنى أن هذه السورة كافية في إلزام الناس بالدين، لأنها جمعت خصال الخير، جمعت خصال الخير كله، الإيمان والعمل والدعوة والصبر، وهل الدين إلا هذا؟ وما تضمنته هذه السورة. وكما قلنا الشافعي رحمه الله أيضا قال الناس في غفلة عن هذه السورة، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال المصنف رحمه الله: وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. قال: واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، هكذا قال المصنف رحمه الله. والذي في البخاري ليس فيه قوله والدليل، فربما أراد المصنف التبيين والتسهيل والتيسير، لأن هذه عادة جرى عليها في كتبه. والأمر الثاني أنك إذا نظرت إلى الروايات المشهورة التي بين أيدينا ومن صحيح البخاري رحمه الله أنه ليس فيه زيادة قبل القول والعمل، وهذا الذي سمعناه على الأشياخ وقرأناه في صحيح البخاري رحمه الله غفر له، وهذا من باب البيان من الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وأنتم تعرفون أن روايات البخاري كثيرة، رواية أبي ذر الهروي، ورواية الفربري، ورواية الكشمهني، ورواية كريمة بنت أحمد، وقد يحصل فيها نوع رواية الإسماعيلي الأصيلي، قد يحصل فيها نوع من الخلاف في بعض الروايات أو بعض الزيادات كما هو معلوم للمعتنين بالحديث. فالبخاري رحمه الله تعالى تفقه في هذه الآية، وعلى تفقهه أفادنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن هذا الدليل دال على أن العلم قبل القول قبل، فالعلم سابق للقول وسابق للعمل، ومن عمل بلا علم كان سالكا لطريق اليهود، كان سالكا لطريق النصارى، فإن النصارى لا هم لهم إلا أن يعملوا. ما حقيقة ما يعملونه؟ هل هو محل رضا الرب؟ هل أمر به الرب جل وعلا؟ لا يهمهم ذلك. كما أن اليهود كما سبق معنا إنما يعلمون ولا يلتفتون إلى العمل، ولذلك فرق الله بين هذين السبيلين بطريقة أهل الإسلام: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهم الذين جمعوا بين العلم والعمل، غير المغضوب عليهم وهم الذين أخذوا العلم بلا عمل، ولا الضالين وهم الذين عملوا بلا علم. فالله عز وجل قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهذا أعظم العلم وأجل العلم وأكمل العلم، العلم بلا إله إلا الله، وهو التوحيد، وهو عبادة الله، وهو ما سيدور عليه الكلام في هذا المصنف. فبدأ بالعلم، هكذا قال البخاري رحمه الله فيما بين أيدينا. ولا شك أن قول المصنف رحمه الله قبل القول والعمل واضح من الآية، لأنه أمر بالعلم قبل الأمر بالاستغفار. وبهذا ينتهي وقت هذه الحصة من الدرس تماما، وينتهي التقرير والكلام على الأربع المسائل ودليلها التي ذكرها المصنف. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يقول أحسن الله إليكم: هل من حكمة في إفراد المصنف الأمر في قوله اعلم ثم قال إنه يجب علينا بجمع المتكلمين؟ قد يتطلب هذا من ناحية لغوية أو بلاغية، إلا أنه في مثل هذه المصنفات التي يقصد فيها إلى بيان العلم وتيسيره مثل هذه الأشياء لا تكون مقصودة في الغالب للمصنفين، لأنهم إنما يقصدون إلى إيصال العلم. قال اعلموا، لأن الأفعال في الغالب عند اللغويين لا يجمعونها. نعم. هذا يقول: ما تعريف الصبر لغة وشرعا؟ قبل الكلام على إجابة سؤال السائل وفقه الله، ينبغي أن يعلم أن الطريقة المسلوكة في شرح هذه الكتب ليس البحث اللغوي أو البحث الاصطلاحي، لأن قضية التعاريف لا بد عند الواضعين لها أن تكون جامعة مانعة، والتعريف بالنوع كما يقرر شيخ الإسلام رحمه الله أو بالمثال أولى من التعريف بالحد. ولهذا ذكرت لكم النوع، أو ذكرت لكم التعريف بالنوع، وهو أن الصبر صبر على أقدار الله، وصبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله. وهذا أولى من أن نقول إن الصبر في اللغة هو الحبس. وبعد ذلك ذكر المصنفون رحمهم الله تعالى بأنه الصبر عن التسخط وعدم الجزع، وعدم الجزع. فإن هذه التعاريف كما يقرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يكن السلف يعتنون بها ويتطلبونها، وهذا معنى كلامه. وأمر آخر هو أن الإنسان إذا عبر عن المعلوم تعبيرا صحيحا وأوصل إلى المطلوب المراد منه، فإنه قد أدى الذي عليه، وإن لم يجعل ما يسمونه بالحد ثم يجعلون هذا الحد أو التعريف مانعا جامعا لا يتخلف عنه شيء من أفراد المحدود. وكل هذا ليس فيه مصلحة بالنسبة للعبد. فإذا عرف العبد أن الصبر هو ثبات القلب وعدم اضطرابه واختلاجه عند حصول المرهوب أو فوات المرهوب فإن هذا هو حقيقة الصبر. يقول: ما الفرق بين قولنا معرفة الله والعلم بالله؟ هذه المسألة أيضا يعني بعض المسائل قد أعرضنا عن البحث فيها بسبب أن هذه الشروح يقصد إلى اختصارها والتفهيم منها، لأنهم يذكرون مطلب الفرق بين العلم وبين المعرفة، وكلهم يدورون على ما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج. فإنه قال بأن العلم بأهم الفروق بين العلم والمعرفة هي أن العلم راجع إلى ذات المعلوم، والمعرفة راجعة إلى أوصافه، وأن العلم مسبوق وأن المعرفة مسبوقة بالجهل، والعلم لا يشترط أن يكون مسبوقا بالجهل. فإذا نظرنا إلى الفرق الأول وهو أن العلم راجع إلى ذات المعلوم، وأن المعرفة راجعة إلى أوصافه، عرفنا دقة المصنف رحمه الله تعالى في اختيار المعرفة دون العلم. وأنه أراد معرفة صفات الله وأسمائه، وهو الذي تعرف الله عز وجل به إلى عباده. وأما العلم بذاته وبكيفية ذاته فهذا يعني لا يمكن للعباد الوصول إليه. وعلى حد ما فرق به أو فرق به ابن القيم رحمه الله تعالى، فإن هذا هو يعني هو الذي يستظهر من الإجابة على هذا السؤال. يقول: والعلم بالله، وهل قصدتم أن البخاري لم يستدل على ترجمته بالآية التي أوردها المصنف؟ لا، لم أقل هذا، ولا يفهم هذا إن شاء الله هذا من كلامي، وإنما الذي قلنا بأن البخاري لم يقله هو لفظة والدليل وزيادة قوله قبل القول والعمل، هذا الذي ليس في البخاري. ونحن قد احتطنا بناء على ما قرأنا وسمعنا على شيوخنا، سواء في السماع لرواية أبي ذر الهروي، وأيضا يعني رواية الفربري مرات، فإنه ليس فيها هذه اللفظة، لكن الذي كان يفعله البخاري الذي كان يفعله الأئمة من الشراح كالنووي والمازري والقاضي عياض، وخصوصا النووي، أنهم إذا جاءوا إلى مواضع في صحيح المسلم يقولون: وهذا ليس في نسخ بلادنا. وهذه العبارة دقيقة، أنا رأيت بعض الأبحاث لبعض طلبة العلم في انتفائهم من بعض الألفاظ أنها ليست في البخاري، ويعتمدون على النسخة المطبوعة في المعروفة المشهورة وهي رواية الفيربري، وهي أشهر الروايات، مع أن هناك رواية أبي ذر وإن كانت طبعت مؤخرا، وهذه رواية أبي ذر الهروي قرأت على شيخنا العلامة ابن عقيل عليه رحمة الله ومغفرته بعد طباعتها، وسمعناها عليه رحمة الله عليه من أولها إلى آخرها عن الصحيح البخاري، ومع هذا ليس فيه هذه الألفاظ. لم ننفي مطلقا أن يكون هذا في شيء من نسخ البخاري، وأرجو أن يفهم الكلام فيما يستقبل من مثل هذه القضايا الدقيقة على مقتضى ما لفظه المتكلم. فليس هذا النفي مسلط على كل نسخ البخاري، نحن نعلم الفروق بين رواية أبي ذر وبين رواية الفيربري، ولهذا العلماء والشراح من المحققين، لا أعني المحلقين الذين يحققون الكتب، لا أعني من المحققين الذين يحققون العلم، اختلفوا في فتح الباري، لأنه من أجل الشروح وأوسعها وأنفسها وأكملها. هل الحافظ ابن حجر رحمه الله اعتمد على نسخة معينة سار عليها في شرحه من أول الكتاب إلى آخره، أم أنه عليه رحمة الله كان يجمع الروايات ثم يتكلم بمقتضاها؟ حتى أدى بعضهم وربما نحتاج إلى التصريح باسمه، وهو المسند عبد الحي الكتاني، إلى أن البخاري إلى أن الحافظ معذرة لم يكن يرجع إلى أصول البخاري وأصول رواياته، وإنما كان يأخذ هذا الفروق ويقول في رواية الكشمهني وفي رواية الأصيلي وفي رواية الإسماعيلي وفي رواية أبي ذر وفي رواية كريمة، إنما كان يأخذها من الشروح ولم يكن يرجع هو إلى أصولها ومصادرها، وهذا القول ليس بصحيح. يعني هو يقول بأنه استدل بأدلة على هذا، نحن لا نريد أن نخرج عن صلب موضوعنا وحقيقة دراستنا، لكن الأسئلة قد يتسامح فيها بالنسبة لما يثار في الفوائد أو ما أشبه ذلك، وأطلت في الجواب على هذا السؤال لأهميته. يقول: لماذا لم ينقل المصنف دليلا من السنة في أولية العلم قبل العمل؟ ليس ملزما لأي عالم من العلماء فيما يصنفه أو يستدل به أن يستجمع الأدلة كلها أو أن يستدل بدليل الكتاب والسنة على كل مسألة، بل لو أدى هذا الدليل من الكتاب أو من السنة كما تعلمون، قد يستدلون بدليل واحد بفرد من الأدلة أو بأفراد منها، سواء من الكتاب أو من السنة، ولا يلزمهم أن يستدلوا بكل دليل. وهذا معروف في كتب أهل العلم، وخصوصا هذه الكتب المختصرة. يقول: ما المقصود أن الوجوب عيني؟ وهل كل من فرط في تعلم هذه الأصول الثلاثة أم عن طريق هذا المتن أو بطريق آخر آثم؟ سؤال مهم وعظيم، وهو مركب من أمرين. الأمر الأول: ما المقصود بالفرض العيني؟ يعني متعين على الإنسان بعينه. ويعرف المقصود بالفرض العيني بما يقابله، وهو الفرض الكفائي. فإذا عرفنا الفرق بين الفرضين ميزناهما. الفرض العيني هو الذي ينظر إليه، هو الذي ينظر فيه إلى الفعل وإلى الفاعل، يعني أنه لا بد أن يقع هذا الفعل وأن يقع من كل فاعل يدخل فيه، مثل الصلوات الخمس. والفرض الكفائي هو الذي ينظر فيه إلى الفعل دون النظر إلى الفاعل، فإذا وقع الفعل لم ينظر فيه إلى فاعله، كصلاة الجنازة، لو صلىها 10 أو صلىها 40 لم ينظر إلى أن زيدا من الناس أو عمرا من الناس لم يحضرها ولم يصلها. هذا الفرق بين الفرض العيني والفرض الكفائي. فما تضمنه هذا الكتاب قلنا في الجملة، وهو الذي قاله علماؤنا في الجملة، من فروض الأعيان معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولكن الشق الثاني من السؤال وهو المهم، وهو قول السائل: وهل كل من فرط في تعلم هذه الأصول الثلاثة إما عن طريق هذا المتن أو بطريق آخر آثم؟ إذا تفرط فيها في تعلمها فلا شك في إثمه، وخصوصا إذا وقع فيما يخالفها، فيما يخالفها. فإذا فعل شيئا يخالف مقتضى هذه الثلاثة الأصول فإنه آثم بذلك، لكن لا يلزم أن يتعلمها من طريق هذا المتن. فإذا عرف أن هذه الثلاثة الأصول التي هي معرفة الله، معرفة دينه، ومعرفة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وعرف حق الله عليه، وعرف حق الإسلام عليه، وعرف حق النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فإن هذا مرفوع، يعني لا إثم عليه ولا حرج، وقد أدى ما فرضه الله عليه. وهناك كلمة نفيسة للشيخ العلامة حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول، لما تكلم على شروط لا إله إلا الله بعد أن نظمها بقوله: وبشروط سبعة قد قيدت وبنصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. قال: فإن أتى بها الإنسان وإن لم يعلمها ويعلم ترتيبها، ولكنه جاء بها على مقتضاها، فإنه قد أدى الذي عليه. أو بهذا المعنى، تراجعون كلام الشيخ حافظ فإنه مهم في هذا الباب. يسأل عن الفرق بين الصبر وبين الرضا. الصبر واجب والرضا مستحب، لأن الرضا قدر زائد على الصبر، بمعنى أن الإنسان يسلم ويرضى لما نزل به. فإذا لم يتجزع ولم يتسخط ولم يقل خلاف أو لم يقل ما يخالف الشرع في حال نزول المصيبة، فهذا هو الصبر، وهذا هو القدر الواجب عليه. أما كونه يرضى ويسلم فإن هذا القدر مختلف فيه بين أهل العلم، لكن الراجح فيه أنه شيء زائد على الصبر. وأزيد من هذا، يعني أعظم من مسألة الرضا كما يذكر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، هو الشكر، فيصبر ثم يرضى ثم يشكر الله على ما نزل به. يقول: أحسن الله إليكم وإليكم، في المسألة الثالثة أي الدعوة إليه، لا يقوم بها إلا العالم أو طالب العلم، أم يدعو بحسب علمه. أن يدعو بحسب علمه بمعنى أنه يدعو مع العلم بهذا المدعو إليه. فمثلا إذا أراد، لا يشترط أن يكون الإنسان عالما بجميع أفراد العلم، وهذا لا يحيطه أحد من الناس، وفوق كل ذي علم عليم. فإذا كان الإنسان عنده علم بفرضية صلاة الجماعة وما استدل به العلماء عليها، ثم دعا إلى هذا المعلوم الذي عنده، لا يشترط أن يكون عالي أفراد أحكام صلاة من سجود السهو وأحكام الإمامة وأحكام المأموم، لا، هذا ليس شرطا. لكن إذا تكلم في هذا وهو لا يعلمه، هنا يقع الإثم ويقع الحرج، وهو معنى قول العلماء القول على الله بغير علم. وإلا فإنه ما ثمة أحد إلا ويفوته من العلم الكثير، وقد عرف في تراجم العلماء أو القليل، لا نبالغ، القليل أو الكثير، وفوق كل ذي علم عليم. وقد علم في تراجم بعض الأئمة، ومنصوص على هذا في تراجمهم، أنهم كانوا لا يحسنون بعض العلم، مثل ما ذكر في ترجمة غير واحد من الأئمة أنه كان مقفلا في قضية المواريث والفرائض، ما يعرف شيئا فيها أو لا يعرف دقائقها على الأقل. فالمهم هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. فإذا علمت تفسير سورة الناس علمته للناس، تفسير الفلق وما أشبه ذلك، وأديت هذا، الحمد لله، هذا الذي تقوم به. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكر الشيخ بعد تعريفه لجملة القسم، تعريفه الجملة القسم بها ثلاث فوائد، الشيخ ذكر فائدتين ولم يذكر الفائدة الثالثة، يقصد الشارح يعني المتكلم، هو يقصدني بالأصح، لا ذكرت الثلاث بارك الله فيك، لكن إذا رجعت التسجيل أو ذكرت إخوانك سيفيدونك بها، ولن أذكرها الآن مع العلم بها، قلتها ارتجالا وما زلت عالما بها، لكن أريدك أن تراجعها أنت بنفسك، تطلبها إما من التسجيل وإما من زملائك الحاضرين. يقول: أحسن الله إليكم وإليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وإليكم. هل لنا أن ندعو الناس إلى ما تعلمناه وعندنا تقصير في العمل به؟ نعم، بل هذا واجب، ولا يشترط أن يكون الإنسان كاملا لا في العلم ولا في العمل، كما جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وجاء عن غيره، من أنه لو لم يدعو الناس إلا كامل ما دعا الناس أحد، لا بد أن يفوتك شيء من العلم وشيء من العمل. وقد ذكر العلماء أن العصاة، حتى العصاة يجب عليهم أن يتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر فيما بينهم. يعني يقول كيف يتعامل، والكلام في هذا كثير، كيف يتعامل طالب العلم الذي لم يسبق له دراسة شيء في علوم الآلة مع استدلالكم ببعض القواعد والمصطلحات الخاصة بهذه العلوم، فإن فهمها يصعب في بعض الأحيان، وهل يجوز أن نتجاوزها إذا لم نتمكن من فهمها؟ بارك الله في علمكم وجزاكم الله عنا خير، كل خير، وأنتم جزاكم الله خيرا. نعم، احضر، واليوم تعلمها، اليوم لا تعلمها، وغدا إن شاء الله تعلمها وتتعلمها. وإذا علمت المقصود الذي أقيم من أجله الشرح أو الدرس فإن هذا هو المراد منك، بل إن هذا مما يحثك ويحدو بك إلى أن تتعلم هذه المصطلحات وهذه العلوم. ماذا يقصد الشارح أو الشيخ أو المعلم بهذه العبارة؟ هذا مما يحث على العلم. وإذا لم تعلم شيئا فإنك لا تتركه، بمعنى أنك لا تطلب فهمه، وإنما تتركه في هذا الوقت، هذا ليس وقته لأنك لم تصل إليه. أما أنك تطلب فهمه وتبذل الجهد من أجل فهمه لا بد منه. جاء في ترجمة الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي ابتكر كثيرا من علوم اللغة العربية وخدم العربية وخدم هذا الدين بهذه العلوم عليه رحمة الله ومغفرته، أنه كان في خيمته فجاءه رجل من الأعراب يريد أن يتعلم عليه بعض العلم الذي كان يعلمه الخليل، فكلما جاء إليه فأقرأه لم يفهم، ف فلما رأى الخليل بن أحمد قال له لن يصل إلى شيء في ذلك، تمثل بقول الشاعر: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. انتبه لقولنا هنا، هو أن هذا ليس وقت هذا الذي لم تفهمه فتتجاوزه في هذا المقام، لكن لابد أن ترجع إليه ولو بعد حين لتتفهمه لتطلبه. وكون الإنسان يخفى عليه بعض العلم أو أنه لا يفهم بعض العلم فإن هذا ليس عيبا فيه وليس قدحا فيه. العيب فيه ألا يطلب فهمه بعد ذلك. يقول شيخنا الحبيب حبك الله وحبتنا فيه: ما الدليل على أن تفسير الإنسان يشمل الإنس والجن؟ هذا اللفظ العموم، ومن أحسن من تكلم على هذه المسألة وأقام الدليل والبرهان عليها هو شيخ مشايخنا العلامة الأمين محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان عند تفسيره لهذه السورة، وله كلام جميل طويل مدلل على بيان هذه السورة بمعنى أن الإنس والجن لدخولهم في الخطاب ولدخولهم في التكليف كما يعبر عنه الأصوليون يدخلون في هذه الآية كما يدخلون في جميع المأمور ويدخلون في جميع المنهي، وهذا إن شاء الله لا إشكال فيه إذا تأملته. يقول بارك الله فيكم وفيكم: وقع انقطاع في الدرس الفارط، طيب متى كانت وفاة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري بارك الله فيكم؟ الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري توفي في سنة 73 و300 و1000، يعني 1373 هجري. انتهت الأسئلة، أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يجزيكم خيرا وأن ينفعنا وإياكم بالعلم وأن يجعلنا ممن يستمع القول يتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وإلى درس الغد إن شاء الله تعالى.